يجب الزكاة في خمسة أشياء. أولا الزكاة كما شرحنا قبل ذلك تنقسم إلى زكاة أبدان وزكاة أعيان. نحفظ بقى خلاص. زكاة الأعيان اللي هي اللي احنا بنشرحها دي اللي هي في أصناف مخصوصة أي أعيان مخصوصة. إيه زكاة الأبدان دي؟ اللي هي زكاة الفطر، اللي هي الفطرة بتكون على بدن الإنسان نفسه وعلى من يمونه أو يعوله خلاص. فهنا بنشرح زكاة الأعيان أولا، هتيجي في الآخر كتاب الزكاة يشرح زكاة الأبدان اللي هي زكاة الفطر. تجب الزكاة في خمسة أشياء أي أعيان، وهي المواشي، ولو عبر بالنعم لكان أولى لأنها أخص من المواشي، والكلام هنا على الأخص. المواشي اللي هي الماشية، كل ما يدب على أربع ماشي. ولو عبر بالنعم لكان أولى لأنه أخص، اللي هي ثلاثة أصناف أو المطعومات، وأخص منها أيضا اللي هي البقر والإبل والإيه والغنم فقط، لأنها أخص من المواشي، والكلام هنا على الأخص اللي هي النعم. النعم والأثمان، وأريد بها الذهب والفضة في حالتيهما كونهما ذهب وفضة. والزروع، وأريد بها الأقوات أي المدخرة خلاص. الأقوات المدخرة، افرض قوت غير مدخر ما تجبش فيه الزكاة، أو أشياء تدخر وليست أقوات لا تجب فيها الزكاة، إنما الأقوات المدخرة. والثمار، والثمار لما ثمرتين من إيه من مما يتفكه به، وهي إيه العنب، ليس مقصود به عموم الثمار بل خصوص الزبيب والتمر. وعروض التجارة أي كل ما يتاجر فيه. وسيأتي كل من الخمسة مفصلة بعد كده، هيجي إيه الخمسة المفصلة. وابتدأ بأول نوع وهي زكاة المواشي. فأما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها، ثلاث أجناس فقط. إذا كل جنس، لكن في من ضمن المواشي مثلا الغزلان، الخيل، لكن لا تجب فيها الزكاة، تجب في إيه؟ في الإبل والبقر والغنم خلاص. والغنم في الغنم قسمين، إما معز وإما ضأن، يبقى الغنم دي فيها قسمين المعز والضأن. فلا تجب، ده إيه اسمه تفريع على المفهوم، قد تجب في كذا، يبقى فلا تجب على إيه تفريع على المفهوم. أم تقرأ إيه كلمة تفريع على المفهوم في الحواشي، يبقى مقصود إيه مفهوم مخالفة خلاص. فلا تجب في الخيل، ولا تجب في الرقيق، والمتولد مثلا بين غنم وضباء، ولا تجب في المتولد، متولد بين مزكى وغير مزكى، ولا تجب في المتولد بين مزكى وغير مزكى، كما قال الناظمون يتبع الفرع في انتساب أباه، والأمة في الرق والحرية، والدين الأعلى، والزكاة الأخف. ما معنى الزكاة الأخف؟ إنه إذا كان متولد من بين مزكى وغير مزكى يبقى لا زكاة فيه ماشي. والمتولد مثلا بين غنم وضباء، غنم مزكاة والضباء غير مزكاة، ضباء جمع ظبي يعني اللي هي الغزلان، فالغزلان غير مزكاة. طب والغنم مزكى، فالمتولد بين مزكى وغير مزكى يبقى الزكاة الأخف أي لا تجب الزكاة فيه. يبقى ثلاثة أصناف فقط أجناس، وهي الإبل والبقر والغنم. وشرائط وجوبها ستة أشياء، أي في إيه في الأنعام الثلاثة دي، الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول والسوم. قال الشارح وشرائط وجوبها ستة أشياء، وفي بعض نسخ المتن ستة خصال. الإسلام، فلا تجب على كافر أصلي، الزكاة عنده كافر ولكن عنده قطعان من الإبل أو من الغنم أو من البقر لا تجب عليه الزكاة، يملك هذه الأشياء. ست خصال مش ستة خصال. الإسلام، فلا تجب على كافر أصلي، يبقى إيه الكافر الأصلي لا تجب عليه الزكاة، ولو ملك إيه ملك قطعان الدنيا كلها من الإبل والبقر والغنم لا زكاة عليه. وأما المرتد فالصحيح أن ماله موقوف، فإن عاد الإسلام وجبت عليه وإلا فلا. وقلنا إن هنا المرتد يوقف ماله ولا يجوز التصرف فيه، فإن عاد الإسلام وجبت عليه. طيب لو أن هذا المرتد أخرج الزكاة بنية الزكاة أجزأته، وفردته أي أجزأته، لأن الزكاة عبارة عن غلب عليها ها العبادة المالية، فغلب عليها المال، فإذا تجوز من غير نية أو من الكافر، تجوز من إيه المرتد من غير نية، لأن المرتد ليس من أهل النية، ده كفر بربنا والعياذ بالله تعالى. لكن لو أخرج الزكاة أجزأته إن عاد إلى الإسلام، ما أقولوش أخرجها مرة تانية لأنها فقدت ركنا من أركان الزكاة وهو النية، أقول له لا تجوز. فصحيح أن ماله موقوف، فإن عاد إلى الإسلام وجبت عليه، يقول له خرجها، وإلا فلا، ما تجبش عليه. ليه؟ لأن ماله كله لو مات مرتدا ها أصبح يذهب إلى بيت مال المسلمين ولا يرث ولا يورث، وإنما ماله كله يذهب لبيت مال المسلمين، فلا تجب عليه الزكاة. وإن الزكاة أيضا طهرة، والطهرة للعبادة، وهو ليس من أهل التطهير. ليه؟ لأنه مات كافرا فلا يطهر، كيف ليس بعد الكفر ذنب. والركن الثاني، شرط الثاني من شرائط الوجوب، خلي بالك شرائط الوجوب يجب عشان يزكي تتوافر جميع الشروط، فإذا فقدنا شرط منها يبقى لا تجب الزكاة. الشرط الثاني الحرية، شرط الوجوب، فلا زكاة على رقيق، واحد عبد وبيملك سيده فوضه في التجار في الغنم أو الإبل أو البقر فتملك، ليس له أن يتملك أصلا، لأنه هو وما يملك ملك للسيد بتاعه، فمالوش ذمة مالية يتملك بها الأشياء، واضح؟ إنما ماله ملك لسيده، فلا زكاة على رقيق. وأما المبعض فتجب عليه الزكاة فيما ملكه ببعضه الحر. يبقى الرقيق ده اللي هو الرقيق المحض، لكن في المبعض، المبعض ده إيه؟ رجل أو امرأة ها كانت كان رقيق وأصبح جزء حر، فأصبح فيه جزء حر وجزء إيه فيه رق، اتنين بيملكوا عبد، أم واحد منهم أعتق نصيبه والآخر لم يعتق نصيبه، والمعتق ده اللي أعتق نصيبه ما عندوش مال عشان يشتري، لأنه يجب عليه أن يدفع قيمة ما أتلفه على شريكه، خلاص؟ يبقى إيه؟ في عبد شريك بين اتنين، فواحد منهم اللي هو الأول الشريك الأول أعتق نصيبه، فأصبح الجزء ده من العبد بقيمته بنسبته بين الشركة بينهما حر. طب الجزء الثاني ننظر، إن كان الشريك الأول ده يملك مال وجب عليه أن يدفع إلى شريكه الثاني قيمة ما أتلفه عليه من العبد، فيصبح العبد كله حرا وهو يتكلف قيمة ما أتلفه على شريكه من العبد. النص الثاني العبد بعشرة آلاف جنيه، أنا كان ده نصيبه 5000 وده 5000، أعتق نصيبه 5000، أقول له تدفع 5000 للإيه للشريك الثاني ويعتق العبد كله، يبقى العبد كله حر. وجدنا ان الشريك الاول ده ما عندوش مال اصلا، خلاص يبقى هنا ده المبعض، يبقى في جزء نص العبد ده حر ونصه ايه رقيق. طيب هنا ده المبعض، بنص الحر ده يستطيع ان يزاول لاعمال الحر الكامل، فعند ذلك يقول للشريك الثاني انا اشتغل عندك 12 ساعه بس، ممكن ان انت تديني مال اتاجر فيه، اتاجر فيه واخد ربح زي ايه بشق الحر، خلاص كل حاجة بشق الحر يتملك، أصبح لي ذمة مالية يتملك بها. فلو هو المبعض ده عنده تاجر في الإبل وابتسب أمواله بقى عنده إبل أو بقر أو غنم أو تاجر في أي حاجة، هتجب عليه زكاة عروض التجارة باعتبار ما يتملكه بشقه الحر، هتجب عليه الزكاة مطلقة في كل أنواع الزكاة، خلاص. فمنها زكاة الأنعام، لو تملك أنعاما وبلغت نصابا وحال عليها الحول هتجب عليه الزكاة ها بجزئه الحر، ماشي؟ لو كان متملك بالجزء الحر ده إلا طيب وأنا طيب والحرية فلا زكاة على رقيق، أما المبعض وهو الذي جزءه حر وجزءه رقيق فتجب عليه الزكاة فيما ملكه ببعضه الحر، اللي يملكه بعض الحر تجب عليه الزكاة بشروطها الثانية، إن يكون مسلم. طب افرض الرقيق ده كافر يبقى لا تجب عليه الزكاة، طب ده رقيق ومسلم وجزء نص حر ونص عبد يبقى تجب عليه الزكاة بما يملكه بجزءه الحر. والملك التام أي فالملك الضعيف لا زكاة فيه، كالمشتري قبل قبضه كالمشترى قبل قبضه لا تجب فيه الزكاة كما يقتضيه كلام المصنف تبعا للقول القديم، لكن الجديد الوجوب. قال الملك التام، في ملك تام وملك ضعيف. ملك ضعيف زي ايه؟ واحد عنده مال لكن ماله ده مش في ايده، ده ماله بعيد عنه مسافة القصر، ماله ده غرق في البحر ولسه هيبعت غواصين يطلعوه خلاص، فده مش ملك تام. ماله ده سرق بس مال، هيجي ممكن بعد ان يرفع الامر الى القاضي والقاضي يشوف السارق منه يجيبه هياخد المال بتاعه، لكن ملكه غير تام، ماله غصب منه يبقى ملكه غير تام على ذلك المال. يبقى الملك التام ان يكون مال في يده خلاص، لكن العبد الابق ليس ملكا تاما، فان عاد يبقى ملك تام. المال الغرقان غرق ماله ملكه غير تام، مال مغصوب مال مسروق كل ده ملك غير تام، فشرط الملك التام. اي فالملك الضعيف لا زكاة فيه، مش لا زكاة فيه مطلقا، لكن المال ده لو رجع لي تاني هيزكيه، بل عند الشافعية يزكيه بعدد السنوات، بعت الناس تجيب المال اللي غرق في البحر ده اتأخر ما عرفوش يجيبوه بأسلحة بأدوات قديمة فاستنوا أدوات حديثة مر سنتين ثلاثة، هيزكيه ثلاث سنوات لما يجي المال. لكن طالما ان هو المال المفقود تماما واللي هو لا يستطيع ان يصل اليه خلاص ده اصبح ملكه ليس له ملك عليه لانه خلاص، لكن اذا جاء المال بعد كده يزكي. اي فالملك الضعيف لا زكاة فيه، فالملك الضعيف لا زكاة فيه. بيدي مثال، كالمشترى قبل قبضه لا تجب فيه الزكاة كما يقتضيه كلام المصنف تبعا للقول القديم. القول القديم في المذهب الامام الشافعي، اشتريت حاجة من بائع لكن أنا لم أقبض ذلك المشترى وأحوذه إلي كمشتري، لم أقبضه، فبقى ده ملك ضعيف على القول القديم. لكن القول الجديد، لكن الجديد الوجوب في المسألة دي، الجديد أنه يجب عليه الزكاة خلاص، وأيضا يجب بمعنى إيه؟ أن أصبحت كما قلنا في ترتب آثار العقد الصحيح ده بتاع الشراء والبيع، عقد البيع، أن أصبحت ملكيتي للشيء الذي اشتريته، ها؟ ملكي أن يد البائع عليه يد ضمان، فخرج من ملكيتي البائع باعتبار صحة العقد ولزومه، وأصبح في ملكي ويد البائع عليه يد أمانة وهو ضامن لي لذلك المبيع للمشتري، فكأنه في له ملك تام عليه باعتبار أنه إيه؟ كأنه وضعه أمانة عند إيه؟ البائع، فيده يد إيه؟ ملك تام. وأوضحنا معاني الملك التام والضعيف. من أنواع الملك التام والضعيف أيضا، لو أن رجلا كاتب عبدا عنده قال له ادفع لي أقساطا وبتمام الأقساط تكون حرة خلاص، فلا المال ملك تام للمكاتب ولا ملك تام للسيد. ليه؟ لأنه لو أن لأن ملكه ضعيف لكل من السيد وكل من الإيه؟ المكاتب. المكاتب هو بيعمل فيه بجزئه الحر بما قيمة ما دفعه للسيد، فيبقى فيه جزء حر بيعمل فيه، له جزء حر وجزء عبد، دفع نص قيمته يبقى نص قيمته عبد ونص قيمته حر، والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فلو هو أوفى بالأقساط كلها هيصبح حر. طب لو ما وفاش هيرجع عبد تاني. طيب والسيد بياخد الأموال، بياخد المال اللي في يد العبد اللي هو المكاتب ده، المال هو ده المقصود اللي إيه؟ هل يزكى أم لا؟ لا يزكى، لأنه لو عجز عن سداد الأقساط أو عجز نفسه ويرجع عبد تاني يبقى المال كله ملك للسيد. طب ولو وفى يبقى هيبقى المال ملكه، لكن ملكه ضعيف لأنه ممكن ما وفيش فيرجع تاني ملك للسيد، والسيد إيده برضو ملكها ضعيف، لأن لو العبد وفى يبقى أصبح كل المال للعبد، ها؟ ولا ملك للسيد إلا ما يؤدي إليه من الأقساط فيزكيها أو النجوم، فده من نوع من الملك الضعيف. الشرط الثالث من شرط وجوب الزكاة في الأنعام النصاب والحول، فلو نقص كل منهما فلا زكاة. النصاب اللي هو الحد الذي بعده به وبعده تجد الزكاة، وأقل منه أو أدون منه لا تجد الزكاة. يعني في مثلا في الغنم 40 يبقى 39 ما همش زكاة، 40 فيهم زكاة، يبتدي النصاب بتاع الايه الحول، قصدي نحسب الحول من تاريخ ملك الأربعين، عنده 39 معلوش زكاة ولا حول، طالما فقدنا النصاب فقدنا الحول، ويبتدئ الحول بكمال النصاب، عنده 39 من الغنم يبقى معلوش زكاة، اليوم ولدت له 41 بقى 40 يبقى عليه ابتدى ايه الحول، نحسب الحول من هنا، لو بعد سنة عنده 40 أو أكثر هيزكيهم ويخرج منهم شاة، يبقى النصاب والحول. وهكذا كل شيء له نصاب، كل شيء من الأنواع الخمسة له نصاب، وكل شيء من داخل الأنعام من الأجناس الثلاثة له نصاب، البقر له نصاب والإبل له نصاب والغنم له نصاب، ده اعتبار جنس كل واحد منهما، وكل جنس من أجناس الزكاة له نصاب. طيب والنصاب والحول، يشترط أولا أن يتم النصاب ويبتدأ يبتدئ حول النصاب حساب الحول من يوم كمال النصاب، حول عام هجري كامل بعد مرور سنة هجرية كاملة يجب عليه الزكاة، فلو نقص كل منهما فلا زكاة. عنده نصاب لكن مر 11 شهر، مر 12 شهر إلا يوم إلا يومين لسه ما جاش الوجوب بتاع الزكاة، شرط وجوب النصاب والحول. والصوم، وده الشرط الايه السادس في من شروط زكاة الأنعام، الصوم وهو الرعي في كلأ مباح، فلو عُلفت الماشية معظم الحول فلا زكاة فيها، وإن عُلفت نصفه فأقل قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بلا ضرر بين وجبت زكاتها وإلا فلا. الصوم هو أن ترعى تلك الأنعام التي تجب فيها الزكاة، ترعى مراعي طبيعية، كلأ مباح ليس مشترا، في كلأ مباح وكلأ مملوك، كلأ مباح يعني بترعى في مراعي طبيعية أو زراعات ليست مملوكة لأحد، فما بتكلفش فيها كلفة لأن ترعى تلك الأنعام، ما فيش كلفة ما فيش تكلفة لرعايتها، وده يبقى ايه في سائمة او معلوفة. المعلوفة بقى اللي يتكلف في علفها بإتيان طعام بثمن، خلاص ثمن طبعا مش زي قرش ساغ ولا بتاع، ثمن يكون له قيمة، جنيه 10 جنيه 100 جنيه هكذا. وهو الرعي في كلأ مباح، كلأ كلمة مباح اي غير مملوك للغاية، مش مباح معناه انه محرم عكس المحرم، لا اي غير مملوك، بشرط انه لا يدفع كلفة في رعيها. فلو علفت الماشية معظم الحول فلا زكاة فيها، كان بيأكلها بيشتري لها علف 8 طشر يبقى ما عليه الزكاة، ليه اصبحت اسمها معلوفة خلاص. وان علفت نصفه فاقل قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بلا ضرر بين وجبت زكاتها وإلا فلا، يعني ده أقل خالص من كده، لو أنها جت 4 أيام علفها أتى لها بطعام بثمن، العلف أن يأتي لها بعلف طعام مشترى، فيبقى في كلفة العلف بتاعها، الكلفة دي لو كان هو ما أطعمهاش العلف ده فهي لا تتضرر الأربع أيام دول، 4 أيام بس، ولو أنه منعها من العلف 4 أيام وكان بقى الأكل ضعيف خلاص، المراعي الطبيعية أو المراعي المباحة قليلة جدا، لكن وجدنا أنها حتى لو هو ما علفهاش 4 أيام لا تتضرر، مش هتموت مش هتتعب، مش هتمرض، يبقى خلاص هذا العلف كالعدم، وبالتالي تجب فيه زكاة. فإن كانت تتضرر بترك العلف 4 أيام، ها، يبقى عند ذلك أصبحت اسمها معلوفة، ورغم أن 4 أيام في السنة فلا زكاة فيها رحمة من الله تعالى. ها، إذا كانت هتعلف 4 أيام في السنة وكان ترك علفها 4 أيام تتضرر به، بأنها بمعنى إيه؟ تتضرر بعد 3 أيام، إذا تركت الأكل 3 أيام فلا تتضرر، لكن لو تركت الأكل 4 أيام تتضرر. نقول يبقى إيه؟ لو تركت الأكل 4 أيام دي ولم تتضرر بذلك يبقى حكمها حكم إيه؟ السائمة، لأن العلف كالعدم وبالتالي تجب فيها الزكاة. طب لو كانت تتضرر ضررا بينا، تمرض، لا تستطيع أن تسير، بقت عكفاء، ها، يبقى ده إيه؟ يخرجها عن كونها سائمة إلى كونها معلوفة، ويبقى لا يجب فيها الزكاة بقدر 4 أيام دول. والسوم وهو الرعي في كلاء مباح، أي إيه؟ ليس له قيمة، فلو علفت الماشية معظم الحول فلا زكاة فيها، وإن علفت نصفه فأقل قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين وجبت زكاتها وإلا فلا. وقال أقل قدر تعيش فيه بلا ضرر بين بدون أكل 3 أيام. والرابع ننظر إن كان في ضرر بين بترك علفها يبقى إيه؟ سقطت الزكاة، وإن كان ما فيش ضرر بين ليوم الرابع خلاص، لكن يوم الخامس ضرر بين وبالتالي هيعلفها أكيد وتخرج عن كونها سائمة إلى أن كونها معلوفة، فلا تجب فيها الزكاة لفقد شرط وجوب الزكاة وهو السوم. رايح الاصطلاحات اللي أنا بقولها؟ ماشي. وبذلك نكون قد انتهينا من إيه؟ شرائط وجوب إيه؟ زكاة الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم. وهتيجي بعد كده بالتفصيل بقى شروط الوجوب أيضا مرة أخرى. فيبقى فيها شروط وجوب 6، إذا فقدنا شرط لم تجب الزكاة: الإسلام والحرية، أي الحرية للمالك لذلك الإيه؟ الشيء اللي سيزكيه، والملك التام أي للملك أيضا، والنصاب والحول والسوم. ثم ننتقل إلى شرائط وجوب إيه؟ الأثمان. وأما الأثمان فشيئان: الذهب والفضة. وشرائط وجوب الزكاة فيها 5 أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول. قال الشارح: وأما الأثمان فشيئان: الذهب والفضة، مضروبين كانا أو لا، وسيأتي نصابهما. قلنا النصاب يختلف حسب الجنس. يبقى الأثمان دي، أما تلاقي كتاب الأثمان تلاقي كلمة الأثمان هنا مقصود به الذهب والفضة، ويقصد أيضا بالذهب والفضة كلمة النقد أو النقدين، يبقى دي كلها الذهب والفضة. وإذا أطلقت الألفاظ دي كلها مراد بها سواء كان سبيكة أو تبر أو حلي أو أي صورة من صور الذهب والفضة، فيسري عليها الحكم على الجميع خلاص، إلا حاجة واحدة ما فيهاش زكاة وهي حلي النساء المباح فلا زكاة فيه. لكن نفترض واحد عنده سبائك ذهب، امرأة عندها سبيكة ذهب مش على شكل حلي تجب فيها الزكاة، فإذا صغتها حليا خرجت عن الزكاة. ماشي. عندها تبر أي ذهب مخلوط بغيره من المعادن تجب فيه الزكاة طالما أنه مش على حلي، مش على شكل حلي، فإذا صار حليا خرج من الزكاة، لأن الأصل فيه في الذهب والفضة الزكاة مطلقا في جميع صوره. ماشي. ونبتدي نستثني بعض الصور من الزكاة مثل حلي المرأة المباح، أو ما إذا رجل اتخذ حليا للإتجار فيه أو تأجيره هيتبقى إذا كان عروض تجارة من زكاة ذهب وفضة، أو لأنه يؤجره فهتبقى إيه؟ هبيأجر الذهب والفضة كحلي للنساء عشان تلبسه في الأفراح مثلا، ها، يبقى هتبقى زكاة عروض تجارة وإيجار. ماشي. زكاة الإيجارة. وأما الأثمان فشيئان: الذهب والفضة. يبقى ما تلاقي في كتب الفقه كلمة الأثمان، كلمة النقدين، كلمة النقد، يبقى مقصود به الذهب والفضة في صورهما. مضروبين كان أي كان مضروبين، فالذهب يضرب إلى دنانير اللي هو بيبقى وزنه 2.25 جرام من الذهب دينار، أو من إلى دراهم وهو ما يصنع من الفضة من من الدراهم التي تستخدم كبديل كمعيار وللقيم نعم أو لا، كان مضروب أو غير مضروب في جميع صوره يزكى، وسيأتي نصابهما أي النصاب الذي يبتدئ به الزكاة ويشترط برضو الحول وبعدين إيه يزكى بعد ذلك. وشرائط وجوب الزكاة فيهما أي في الذهب والفضة أي الأثمان خمسة أشياء: الإسلام فلا تجب على كافر كما قلنا، والحرية فلا تجب على عبد ولكن تجب على المبعض باعتبار إيه شقه الحر، والملك التام فلا تجب على المال المفقود ولا المسروق ولا المغصوب، والنصاب وسيأتي النصاب، والحول أي مرور عام هجري تام. دايما في الأنصبة كلمة الحول تقتضي في الشروط يعني شروط الوجوب عام هجري تام 15 محرم 14 سنة 1414 15 محرم 1415 وجبت الزكاة ويجب الإخراج، ماشي؟ ده معنى كلمة الحول إذا أطلقت في الفقه. وأما الزروع فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط: أن يكون مما يزرعه الآدميون، وأن يكون قوتا مدخرا، وأن يكون نصابا، وهو خمسة أوسق لا قشر فيها. ونقف عند زكاة شروط زكاة شرائط وجوب زكاة الزروع. والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. في أسئلة؟ ها؟ الجنيه الذهب ده قصته إن الجنيه الذهب العبرة بالوزن، هتجب فيه الزكاة طبعا إلا لو وضعوه إيه في الحلقة بتاعته وعلق، خلاص يبقى أصبح خرج عن وجوب الزكاة إلى أنه صار حليا. ها؟ لا لا، هو ساعات حتى كتب كده في الفقه إذا وضع في حلقه ها يبقى تجب فيه لا تجب فيه زكاة باعتبار أصار حليا، لكن هو كده ده مش حلي. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.